بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من مقدمة حول سورة البقرة، اليوم نبدأ في الآية الأولى منها، وهي قول الله تعالى: ألف لام ميم. طبعا هذه الحروف المقطعة إخوتي الأكارم ذكرها ربنا عز وجل في 29 سورة من فواتح السور القرآنية. وهذه الحروف المقطعة بعضها آيات مستقلة، وبعضها جزء آية، وبعضها حروف متصلة باللفظ، وبعضها حروف منفصلة. لذلك الكلام فيها إخوتي الأكارم حقيقة متشعب جدا. أولا، في بيان إعراب هذه الحروف، ما إعراب هذه الحروف؟ طبعا بداية نقول هذه الحروف غالبا تكون إما مبتدأ وخبره ما بعده، أو أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم، هذه حاميم، وما شابه ذلك. إذن هي في محل رفع إما على الابتداء أو على الخبرية، والإعراب يكون عليها مقدرا. لماذا؟ لأنها حروف تنطق بالسكون، ألف لام ميم، لا نقول ألف لام ميم، نقول ألف لام ميم، مع أنها أسماء وحقها أن تكون معربة، لأن الإعراب من خصائص الأسماء. لذلك الأصل أن يقال هذه ألف لام ميم، لكنها ذكرت في هذا المقام في حيز التعداد. وإذا ذكرت الأسماء في حيز التعداد، إذن خرجت عن كونها معربة، لأن المراد عدها، كما نقول زيد، عمر، بكر، ما في عنا إعراب. لماذا؟ ليس هناك تركيب، لأن الإعراب من خصائص التركيب، لا يكون الإعراب في المفردات، وإنما يكون الإعراب في المركبات. أحيانا إنسان يسأل: ما إعراب زيد؟ نقول له: ما هي الجملة؟ إذن لا يكون الإعراب إلا ضمن جملة. وهذه مفردات ذكرت في هذا المقام على سبيل العد، وإن كانت بمجملها مبتدأ أو كانت خبرا. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، العلماء سألوا سؤالا: هل لهذه الحروف معان أو لا؟ هل هي حروف فقط وليس لها معاني، أم أن لها معاني؟ إذن عندنا أولا مذهبان في هذا الأمر. البعض من العلماء قالوا: لا، هذه حروف مذكورة في أوائل السور وليس لها معان إلا الدلالة على مسمياتها من الحروف. يعني ألف يدل على حرف مخصوص، هو الحرف الثاني من كلمة قال مثلا، نعم. وكذلك اللام هي حرف من حروف العربية، والميم كذلك، والحاء، وباقي الحروف. قالوا المراد من هذه الحروف بيان أن القرآن المنزل هو من جنس حروفكم وألفاظكم، والله عز وجل قد تحدى العرب وقال: فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بمثله. يعني كل ذلك تحدى القرآن العرب بهم، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وما شابه ذلك، وقال لهم: هذه الحروف بين أيديكم وهذه الألفاظ بين أيديكم، فأتوا بسورة من مثله. وعجزوا عن ذلك، فكان ذلك تحريضا وحثا لهم على أن يأتوا بمثله لو قدروا على ذلك. هذا شيء. والبعض قال: لا، هم هذه الحروف ذكرت في بعض السور لتكون استدعاء لاهتمام العرب وحثا لسماع القرآن بعد أن تعاهدوا على الانصراف عنه، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالله عز وجل ذكر لهم من جنس حروفهم وألفاظهم ما يستدعي اهتمامهم لسماع ما بعده. إذن هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قال: لا، لها معاني، هذه لها معاني. وعندها اختلف هذا المذهب على قسمين: هذه المعاني هل يمكن إدراكها أو لا؟ فالبعض قال: لا يمكن إدراكها، فهي من المتشابهات التي أنزلها الله عز وجل، كما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذه عبارة عن ألفاظ وحروف نؤمن بها ونفوض علمها لله تبارك وتعالى مع تسليمنا أن لها معاني. طيب المذهب الثاني ماذا قال؟ قال: هذه ألفاظ لها معان، لأن الأصل في القرآن هو التدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ونظائرها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة.
مسمياتها الحروف المبسوطة. يحكى أن الخليل سأل تلامذته قال: ما هو صوت الكاف التي تنطقونها؟ قالوا: كاف. قالهم: لا، هذا اسم الحرف، اسم الحرف، لكن كيف ينطق؟ فقالوا: ينطق الحرف إما بهاء تضاف في آخره أو بهمزة في أوله، إما أن نقول إك أو ك. هكذا كان يعلمهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي. فإذا هذه الحروف، هذه الأسماء للحروف. والعجيب أيها الإخوة أن أسماء الحروف لا يعرفها إلا من يعرف الكتابة، إلا أن يكون متعلما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، قال له ربنا عز وجل: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. إذن هذه إخوانا أمية النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت مظهرا من مظاهر عظمته، لأنه الأمي الذي علم العلماء بعد أن علمه ربنا وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم.
نعم.
فالألف تدل على أوسط حروف قال، واللام تدل على الحرف الأخير منه وكذلك ما أشبهها. والدليل على أنها أسماء أن كل منها يدل على معنى في نفسه.
وهذا معنى الاسم في النحو: اسم دل على معنى مستقل ليس الزمن جزءا منه. وهذه أسماء لتحقق هذا المعنى فيها.
ويتصرف فيها بالإمالة والتفخيم وبالتعريف والتنكير والجمع والتصغير.
نعم. نقول: هذه ألف، الألف، نعم، الألفات، أليفة، يعني ألف صغيرة وما شابه ذلك. إذن لما صح أن نتصرف بها تصرف الأسماء دل على أنها أسماء.
وهي معربة، وإنما سكنت سكون زيد وغيره من الأسماء
المعدودة التي لا يلاحظ فيها التركيب،
حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضي،
وهو التركيب. ما الذي يقضي الإعراب؟ التركيب. لماذا؟ لأن الاسم يتغير موقعه ولا بد من مميز. يعني عندما نقول أكرم زيد عمرا، أكرم فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول به، كيف نميز بين الفاعل والمفعول به؟ نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. إذن الإعراب نحتاج إليه للتمييز بين الأسماء في التركيب. طيب إذا كان ما في تركيب، إذا لسنا بحاجة إلى الإعراب.
وقيل مبنية لأنها كالأصوات
نحو، وقيل إنها مبنية كما بنيت أسماء الأصوات. بنيت أسماء الأصوات، عندما تحكي صوتا ماذا تقول؟ اسم صوت مبني على السكون في محل كذا. سمعت غاق، صوت الغراب. سمعت غاق، غاق اسم صوت مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فكذلك ألف لام ميم اسم مبني على السكون قد يكون في محل كذا إذا كان مركبا.
لأنها مبنية لأنها كالأصوات نحو غاق في حكاية صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أقسم الله بهذه الحروف، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنها اسم الله الأعظم، وقيل إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، تأويله إلا الله. وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامها،
بمعنى أنها لا تدرك ولا تعرف معانيها فنقرأها ونؤمن بها ولا نتكلم عن معانيها. هذا رأي مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقيل ورود هذه الأسماء على نمط التعديد كالإيقاظ لمن تحدي بالقرآن، وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم.
يعني أنتم في نثركم وشعركم وسجعكم نعم تتكلمون بكلام من جنس هذه الحروف، وجاءكم القرآن يتحداكم مؤلف أيضا من هذه الحروف. حروف القرآن هي حروف العرب، لم يأتي بحرف جديد ولم يأتي يعني بلفظ جديد، بل هو استعمل أحروفهم وألفاظهم، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك.
ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه، ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولات.
إلا
وهم أمراء الكلام إلا ل...
هنا الكلام ينتهي. نعم، لم يظهر عجزهم إلا لأن القرآن فعلا من عند الله عز وجل،
إلا لأنه ليس من كلام البشر وأنه كلام خالق القوى والقدر
والقدر.
وهذا القول من الخلاقة بالقبول بمنزل.
يا سلام، أن هذه الحروف أتي بها في أوائل السور لماذا؟ لبيان إعجاز القرآن الذي تحدي به العرب. والله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عجيب، يعني تحداهم وبين وجها من وجوه الإعجاز وهو أنهم لن يفعلوا، أخبر بالمغيب. طيب بركي شي واحد فعل، بركي بالمستقبل جاء واحد قادر، يعني هل يستطيع رجل في التاريخ أن يقول لن يأتي أحد بمثل القرآن؟ لا يستطيع. لذلك إخواننا هذه الآية مظهر عظيم من مظاهر الإعجاز، أولا بالتحدي المستمر، ثانيا بالإخبار بالأمر المغيب أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا.
وقيل إنما وردت السور مصدرة وردت السور مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بوجه من الإغراب وتقديمة من دلائل الإعجاز. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام، الأميون منهم وأهل الكتاب.
يعني النطق بالحروف، كل بيقول قال كتب، كل بيقول ينطق بالحروف ضمن الكلمات، لكن أن يأتي بالأسماء هذا الشيء الجديد. نعم.
بخلاف النطق بأسامي الحروف، فإنه كان مختصا بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب.
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتلو ولم يكن يقرأ ولم يكن يكتب ولم يكن يتعلم قبل ذلك من أحد،
وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم، وكان مستبعدا من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة. فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئا من أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن.
يعني الآن عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الأمم السابقة، من الذي أطلعه على هذه الأخبار؟ قريش تعجبت من ذلك وسمعت منه. اليهود تفاجأوا أكثر، ذكر لهم قصة يوسف كاملة. طب من أين جاء بكل هذا العلم؟ هذه أشياء إخواننا لم تكن معهودة عند العرب بتفاصيلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمغيبات من قصص الأقدمين، وأخبر بمغيبات مما يحصل في المستقبل، وهذا كله من الإعجاز الذي اتصف به كتاب الله عز وجل، وكان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام.
التي لم تكن قريش ومن يضاهيهم في شيء من الإحاطة بها، في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المذكورة في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم.
انظروا إخوانا إلى هذا الملحظ الجميل، يعني بعد أن ذكرنا أن هذه الحروف سيقت للتحدي بها بالإعجاز، أن هذه الألفاظ من جنس ألفاظكم وحروفكم، فأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا عن ذلك. مما يؤيد ذلك انظروا إلى هذه اللفتة. أولا أن هذه الحروف وجدت في 29 سورة، وهذه عدد حروف العربية. حروف العربية إخواننا 28 حرف، فإذا جعلنا الهمزة حرفا مستقلا والألف حرف آخر صار 29، وهذه السور التي ذكرت فيها هذه الحروف، هذا شيء. وذكر في هذه السور نصف حروف العربية 14 حرف، الحروف المذكورة في فواتح السور 14 حرف، طبعا غير المكرر، ألف لام ميم مثلا مكرر مرات، الألف واللام والميم والحاء والصاد والكاف والهاء والياء والعين كذا إلى آخر هذه الحروف، مجموعة 14 حرف نصف حروف العربية. نعم.
وأعلم أن المذكورة في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في 29 سورة على عدد حروف المعجم.
نعم.
وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف،
حروف الهمس نصفة، حروف الاستعلاء نصفة، حروف الإطباق نصفة، حروف القلقلة نصفة، حروف اللين نصفة، وهكذا. تتعجب، ما هذه ملاحظة؟ ذكرت أنصاف أجناس الحروف، إذن هذا مما يؤيد أن ذكرها لبيان أن هذه الحروف من جنس حروفكم، ليستحثهم على مزيد من العناية بالإتيان بمثله لو كانوا قادرين.
فمن المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاء.
نعم، حروف الهمز. فحثه شخص سكت فذكر نصفها.
ومن المجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون.
نعم.
ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء والقاف.
أجد، قطن، بكت، هي المجهورة.
ومن الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون.
نعم.
ومن المطبقة نصفها.
حروف الإطباق أربعة، الضاد والصاد والطاء والضاء، فذكر الصاد والطاء نصف حروف الإطباق.
الصاد والطاء. ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون.
نعم، لأن الصفات للحروف إما أن يكون لها ضد وإما لا، فالصفات التي لها ضد خمسة: حروف الهمس وحروف الجهر والاستعلاء والانفتاح والحروف المذلقة.
ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء.
طبعا أخوة نلاحظ أن بعض الحروف عددها مفرد، خص ضغط قض، هذول سبعة، كيف نصفها؟ قال دائما نأخذ الأقل، سبعة نصفها ثلاثة ونص، لا ذكر ثلاثة فقط، إذن دائما عم بيكون العدد الأقل هو الذي يذكر في الصفات. لما بتكون خمس صفات نأخذ اثنين، سبع صفات نأخذ ثلاثة.
ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن حروف القلقلة نصفها
قطب جدين خمسة، أخذنا منها القاف والطاء.
القاف والطاء. وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشيء ينزل منزلة كله، فكأن الله تعالى عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم. وإنما جاءت مفرقة على السور لأن إعادة التنبيه على المتحدى به.
يعني هالكلام ها طالما الآن قصد الإعجاز، لماذا لم يجمعها في سورة واحدة وخلاص؟ لا، قال ربنا عز وجل كما أنه كرر التحدي في آيات كثيرة وبأساليب متعددة، كذلك كرر هذه الحروف لتكون سببا داعيا لهذا التحدي لو قدروا عليه.
وإنما جاءت مفرقة على السور لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفا منها لا غير أوصلوا إلى الغرض. وكذا كل تكرير ورد في القرآن فالمطلوب منه تمكين المكرر في النفوس وتقريره، ولم تجئ على وتيرة واحدة.
يعني مرة بحرف واحد نون قاف صاد، مرة بحرفين حاميم ياسين، مرة ثلاث حروف ألف لام ميم ألف لام را، مرة أربع حروف ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد، مرة خمس حروف كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. ليه؟ قال وذلك إشارة إلى أن أبنية الأسماء أيضا والحروف والكلمات تكون على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة. نعم.
ولم تجئ على وتيرة واحدة بل اختلفت أعداد حروفها، مثل صاد وقاف ونون وطاها وطاسين وياسين وحاميم وألف لام ميم وألف لام را وطاسين ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وكافها يا عين صاد وحام ميم عين سين قاف، فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة كعادة افتنانهم في الكلام. وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف سلك في الفواتح هذا المسلك.
لذلك إذا رأيت يعني كلمة أكثر من خمس حروف بيكون فيها حروف زائدة، أما الحروف الأصلية لا تكون إلا خمسة حروف، خمس حروف فقط. نعم.
وألف لام ميم آية حيث وقعت، وكذا ألف لام ميم صاد آية، وألف لام ميم را لم تعد آية، وكذلك ألف لام را لم تعد آية في سورها الخمس، وطاسين ميم آية في سورتيها، وطاها وياسين آيتان، وطاسين ليست بآية، وحام ميم آية في سورها كلها، وحام ميم عين سين قاف آيتان، وكاف ها يا عين صاد آية، وصاد ونون وقاف ثلاثتها لم تعد آية، وهذا عند الكوفيين.
طبعا أخواننا هذا الكلام توقيف منقول وليس باجتهاد من العلماء.
ومن عداهم لم يعد شيئا منها آية.
ومن عداهم لم يعد
شيئا منها آية. وهذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور، ويوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده.
يعني إذا قلنا هذا ألف لام ميم يعني مبتدأ وخبر، انتهى الكلام خلصنا. نعم.
وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بها كما ينعق بالأصوات، أو جعلت وحدها أخبار ابتداء محذوف كقوله ألف لام ميم أي هذه ألف لام ميم، ثم ابتدأ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذه الفواتح محل من الإعراب في من جعلها أسماء للسور.
ونلاحظ إخوتي الأكارم أن هذه الحروف كلما ذكرت في سورة ذكر بعدها القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. يعني دائما تلاحظ أن بعد هذه الحروف يذكر القرآن الكريم، وهذا فيه إشارة واضحة أنها وردت للإعجاز.
ولهذه الفواتح محل من الإعراب في من جعلها أسماء للسور، لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام، وهو الرفع على الابتداء أو النصب والجر لصحة القسم بها.
أو النصب أو الجر، إذن إما أن تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. ألف لام ميم هذه أسماء مبنية على السكون في محل رفع إما خبر أو مبتدأ، أو في محل نصب أو جر. إذا قلنا جر معناه بقسم مقدر، أقسم بألف لام ميم، أقسم بحاميم، أقسم إذن بهذه الحروف، أو نقول حذف حرف الجر الخافض لها، وإذا حذف حرف الجر يبنى على أو ينصب بعد حذف الخافض، كما نقول الله يعني والله ما في حرف جر، قال يجوز جره ويجوز نقله إلى النصب، الله لأفعلن كذا أي والله، فلما حذف حرف الجر ماذا فعلنا بالاسم؟ ينصب بعد نزع الخافض.
أو النصب والجر لصحة القسم بها وكونها بمنزلة الله والله على اللغتين.
الله والله، يعني يجوز في الاسم المقسم به الجر والنصب بعد حذف حرف الجر.
ومن لم يجعلها أسماء للصور لم يتصور أن يكون لها محل في مذهبه، كما لا محل للجملة المبتدأة وللمفردات المعدودة. ثم قال: ذلك الكتاب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.